تقدم الكلام في أصل من أجهزيات العلم الإجمالي بعد في شوي نسيت الملزم. تقدم أنه يوجد أقوال ثلاثة في منجزية العلم الإجمالي. قول بأن منجزية العلم الإجمالي تقتضي تنجز أحد الطرفين بخصوصه، وهو خصوص الطرف الذي فيه التكليف الواقعي. القول الثاني أن منجزية العلم الإجمالي تقتضي تنجز كل واحد من الطرفين على اعتبار أنهما متساويان في النسبة إلى الجامع بما هو معلوم. القول الثالث ما ذهب إليه المصنف، أن المنجزية تقف على الجامع ولا تسري منه إلى الطرفين، وعلى هذا الأساس فغاية ما يقتضيه التنجز في باب العلم الإجمالي هو تنجز الجامع، فالجامع هو الذي يتنجز بواسطة العلم الإجمالي. وبما أن المنجز هو الجامع فقط، فالجامع يكفي في تحققه أن يؤتى بأحد الطرفين، فمنجزية الجامع أقصى ما تقتضيه لزوم الإتيان بأحد الطرفين، أي حرمة تركهما معا، لأنك بتركك لكلا الطرفين تكون قد تركت الجامع، والمفروض أن التكليف منجز في رتبة الجامع. وعلى هذا الأساس فما الذي تقتضيه منجزية العلم الإجمالي؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إننا تارة نبني على قبح العقاب بلا بيان، وأخرى نبني على مسلك حق الطاعه. إن بنينا على قبح العقاب بلا بيان، فغاية ما تنتجه منجزية العلم الإجمالي هو وجوب الإتيان بأحد الطرفين وحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه ليس في البين إلا منجز واحد. ما هو هذا المنجز الواحد؟ العلم الإجمالي، والمفروض أنه متعلق بالجامع وليس متعلقا بالأطراف، ولا يسري من الجامع إلى الأطراف، فما هو موجود وسائد في الأطراف ليس إلا الشك، والشك مجرى لقبح العقاب بلا بيان، فتثبت البراءة العقلية. وحينئذ فماذا؟ فحينئذ نقول بأن غاية ما يقتضيه منجزية العلم الإجمالي هو حرمة المخالفة القطعية، إذ ليس في البين منجز
آخر.
لا بوجوب أحد الطرفين مطلقة.
ليش أزعم؟
ما وليس لا سبيل إلى العلم به.
نعم واضح، أحد الطرفين هو واحد منهم يكون مطابق للواقع.
يعني نحن شوف نحن عنا العلم منجز مصيب كان أم غير مصيب، وهذه مناقشة، هذه هي مناقشة القول الأول. أصلا القول الأول بنى على أن العلم إنما يكون منجزان إذا كان مصيبا للواقع. نحن نقول العلم منجز بما هو مرآة، هذا الكلام سليم، بما هو مرآة للواقع، لكن القاطع حال قطعي لا يعرف، أن لا يستطيع أن يقول هذا أقطع به مع أنه ليس هو الواقع. بنظره علمه يكون مصيبا، فالعلم يكون منجزا بالنسبة إليه على كل حال، سواء كان مصيبا في الواقع أم ليس مصيبا. بنظر القاطع نعم كل علم مصيب.
هو في مخالفة احتمالية في موافقة احتمالية، قطعش بأنه طارق الواقع.
هذا مولانا بالشك. بس إذا أنت عندك قطع، الآن أنا قاطع بأن هذا كتاب، عندي هون في الحقيقة قطعان متضمنان في داخل هذا القطع، القطع بأن هذا كتاب، والقطع بأن ما هو في الواقع هو هذا الكتاب الذي أنا أرى. علم الإجمالي هل لدينا قطع بأي شيء؟
قطع بالجامع.
نعم لدينا قطع بالتكليف المعلوم بالإجمال. وهم أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ إنما يكون منجزان بما هو مرآة للواقع. نقول نعم هذا شيء، وكونه لا يكون منجزا إلا إذا كان مصيبا هذا شيء آخر. الآن القول بأن العلم إنما ينجز الطرف الذي فيه التكليف الواقعي، هذا قول بأن القطع إذا كان من قبيل الجهل المركب لا ينجز، والحال أن القطع منجز على كل حال حتى لو كان من قبيل الجهل المركب. إذن مقتضى تعلق العلم بالجامع وعدم سريانه إلى الأطراف وعدم نزوله إلى الأطراف أنما هو موجود في كل واحد من الأطراف إنما هو الشك، والشك على مسلك قبح العقاب بلا بيان ليس مجرا لي أو لا يوجد ما ينجزه أصلا مجرا للبراءة العقلية، وإنما الذي تنجز هو متعلق العلم، ومتعلق العلم هو الجامع ليس غير، لم يسر العلم من الجامع إلى الأطراف. إذن هذا إذا قلنا بمسلك قبح العقاب بلا بيان. أما إذا قلنا بمسلك حق الطاعة فنقول حينئذ تكون النتيجة هي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ يقول أما العالم فهو متعلق بالجامع فيتنجز الجامع، مقتضى تنجز الجامع حرمة المخالفة القطعية، يعني لزوم الموافقة الاحتمالية، يعني لزوم الاتيان ولو بأحد الطرفين. الطرف الثاني لم يسري إليه العلم لكنه أليس فيه انكشافان؟ أليس فيه شكان؟ ليس فيه احتمالان؟ والاحتمال على مسلك حق الطاعة منجز عقلان بالقاعدة العقلية، وحينئذ فيكون أحد الطرفين منجزا بمنجزية العلم الإجمالي بمقتضى أن الجامع لابد من تحققه ضمن أحد الطرفين، ويكون الطرف الآخر منجزا بقاعدة الاشتغال العقلي. وعلى هذا الأساس فيجب الإتيان بكليهما معا، وهذا هو معنى وجوب الموافقة القطعية. هذا قبل مرحلة إجراء الأصول العملية الشرعية، احنا عم نحكي ما هو مقتضى القواعد العقلية. القواعد العقلية الآن نحن على مسلك حق الطاعة لدينا قاعدتان، القاعدة الأولى قاعدة منجزية العلم الإجمالي، القاعدة الثانية قاعدة الاشتغال العقلي اللي هي مسلك حق الطاعة، يعني كلاهما اشتركتا في إنتاج حرمة الموافقة وجوب الموافقة القطعية.
نحن امبارح طلعنا القول الثالث للمصنف انه لا وجوب الموافقة القطعية، يعني حرمة المخالفة القطعية.
مقتضى التعلق بالجامع كنا عم نحكي،
احنا مقتضى التعلق بالجامع، مقتضى التعلق بالجامع ان لا يتنجز الا الجامع. تنجز الجامع ما الذي يقتضي الجامع؟ هل يشترط في تحققه أن تأتي بكلا الطرفين معا؟ لا، وإنما يكفي الإتيان بأحد الطرفين حتى يتحقق الجامع. فحتى تخرج عن عهدة التكليف المنجز يكفيك أن تأتي بأحدهما. فلو كنا نحن وقاعدة منجزية العلم الإجمالي فلا يثبت لدينا إلا وجوب إلا حرمة المخالفة القطعية. الآن نحن ماذا نقول بعد أن انتهينا من معرفة ما هو مقدار وحدود منجزية العلم الإجمالي؟ القواعد العقلية ما الذي تقتضيه في المقام؟ نقول ما دمنا قائلين بأن العلم الإجمالي لم ينجز التكليف إلا بمقدار الجامع الذي يتحقق بأحد الطرفين، فالطرف الآخر الذي هو متعلق للشك نقول نرجع فيه إلى القاعدة العقلية الأولية التي لدينا، فإما أن نكون من القائلين بقبح العقاب بلا بيان أو أن نكون قائلين بالاشتغال. إن كنا قائلين بقبح العقاب بلا بيان فبراءة فلا تنجز، فغاية ما يلزم حينئذ في حالات العلم الإجمالي هو وجوب الموافقة الاحتمالية وحرمة المخالفة القطعية. أما إن قلنا بمسلك حق الطاعة فالطرف الثاني منجز أيضا لكن لا بواسطة العلم الإجمالي، بل منجز لكونه شكا لكونه احتمالا، وكل احتمالا فهو منجز.
قبح العقاب بلا بيان بيصير انه بيأتي بطرف من الطرفان ولا
يكفيه ان يأتي؟ لو كنا نحن والقواعد العقلية يكفيه ان يأتي بأحد الطرفين.
ولينا هم اللي حكينا على اليوم انه انبلينا على قبح العقاب بلا بيان او على مسلك حق الطاعة، شو فينا نحط لنا عنوين
هون؟ انه بعد معرفة ما الذي تقتضيه ما في عنوان انه كلمه يعني بعد معرفة ما الذي تقتضيه منجزية العلم الإجمالي وأن المنجز إنما هو الجامع فقط، يصل الكلام إلى أنه ما هو مقتضى القواعد العقلية في حالات العلم الإجمالي. نقول على مسلك قبح العقاب بلا بيان ليس في البين إلا قاعدة عقلية واحدة وهي منجزية العلم الإجمالي وهي تقف عند الجامع. أما على مسلك الاشتغال وحق الطاعة لدينا قاعدتان عقليتان، منجزية العلم الإجمالي وأصالة الاشتغال العقلي ومسلك حق الطاعة، وكل واحدة من القاعدتين نجزت لنا طرفا من أطراف العلم الإجمالي. فالنتيجة شو بتكون عنا عند المصنع؟ تنجز الجامع وتنجز كل واحد من الطرفين بخصوصه أيضا، لكن بهذه الخطوات التي توصلنا إليها. هذا تمام الكلام في المقام الأول الذي هو مقام الحديث عن مقتضى القواعد العقلية. الآن ماذا بالنسبة للأصول الشرعية التعبدية؟ طبعا كلامنا عن الأصول المؤمنة يعني المعذرة. نحن شو عرفنا هلأ؟ عرفنا أنه ما يثبت بسبب العلم الإجمالي في الجملة هو تنجز. العلم الإجمالي عند الجميع لا يثبت معذرية، في الجملة يثبت منجزية. هلأ كيف بالبيان المتقدم؟ الآن لو أردنا أن نجري الأصول العملية الشرعية المؤمنة كالبراءة أو كاستصحاب عدم التكليف أو كأصالة الحل بحسب اختلاف الموارد، فهل نستطيع أن نجري هذه الأصالات في كلا طرفي العلم الإجمالي أم لا نستطيع ذلك؟ في كل واحد من الطرفين على حدة بصرف النظر عن الطرف الآخر لا شك ولا ريب في إمكان الجريان على القول الثالث. طبعا قول الثالث الذي تبناه المصنع، أما على الأقوال التي تقول يجب الموافقة القطعية فلا مجال حينئذ لإجراء الأصول ولو في واحد من الطرفين، لأن إجراء الأصل في واحد من الطرفين ماذا يعني؟ أنه يكفيك أن تأتي به بالطرف الثاني وهذه موافقة احتمالية وأنت تقول بوجوب الموافقة القطعية. لكن بما أن المصنف توصل إلى أنه غاية ما يلزم هو بواسطة منجزية العلم الإجمالي، غاية ما يلزم هو لزوم الموافقة الاحتمالية، فيمكن إجراء الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. لماذا؟ لأنه مشكوك.
شو المشكلة على القرآن يكون مخالف؟ أن يكون الأصل العمل الشرعي مخالف الأصل العقلي.
لا، على القولين الأول والثاني ما عنا نحن أصالة الاشتغال، نحن عنا منجزية العلم الإجمالي هكذا تقتضي.
نعم تقتضي، بس لكن مخالفة بأصل العمل
علم يعني يكون ترخيصا في مخالفة العلم. إذا لسان العلم أنه يجب عليك أن تأتي بهما معا، كيف يجوز للشارع بعد ذلك أن يرخص؟
قد يكون الشارع قد يكون العقل بيقول لك أنه يجب الموافقة القطعية إلا إذا ورد من الشارع
ما في ما يعني ما ذكروا هاي. أصحاب هذين القولين لم يذكروا ذلك، قالوا مقتضى أن لدينا علما إجماليا وجوب الموافقة القطعية، يعني لسان المباشر للعلم الإجمالي يجب عليك هذا ويجب عليك هذا، فحينئذ كلاهما يكون معلوما يعني منجزا بالعالم، وما يكون منجزا بالعالم لا يمكن الترخيص فيه. لكن على قول المصنف شو صار عنا؟ هو بيقول بوجوب الموافقة القطعية، بس مش لأنه العلم الإجمالي اقتضى لزوم الإتيان بالطرفين معه، بل وجوب منجزية العلم الإجمالي منضمن إليها أصالة الاشتغال العقلي.
وفوق ما نمشي اسمه أنه بيكون أول العلم الإجمالي والطرف الثاني كان بيقعد
الاشتغال اللي هي أصالة عقلية كمان. جيد، لسه ممكن هون بيجري نفس الكلام. على كل حال، إذن
بالنظر إلى
البحث في المقام ليس عن إجراء الأصول المؤمنة في واحد من الطرفين، بل عن إجراء الأصول المؤمنة في كلا الطرفين. هل يمكن مثلا أن تجري البراءة في كلا طرفي العلم الإجمالي؟ مثلا يجب عليك إما الظهر أو الجمعة، هل يمكن إجراء البراءة عن وجوب الظهر وعن وجوب الجمعة معا فلا يصلي المكلف لا الظهر ولا الجمعة أم لا؟ يقول الكلام تارة في عالم الإمكان في مقام الثبوت، والأخرى في عالم الوقوع أو مقام الإثبات. إذن البحث في مرحلتين، في مرحلة الثبوت وفي مرحلة الإثبات. أما الكلام في مرحلة الثبوت فهل يمكن إجراء الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي جميعا أم لا؟ ادعى المشهور عدم معقولية ذلك، عدم إمكان ذلك، أن ذلك مستحيل. لا يمكن إجراء الأصول في كلا الطرفين معا. واستدلوا لذلك بدليلين. الدليل الأول أن إجراء الأصول في كلا الطرفين معا يلزم منه بلا شك ولا ريب مخالفة حرمة المخالفة القطعية، أو خلينا يلزم منه المخالفة القطعية. والمفروض أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية. على القول الثالث نحن. هلا الأقوال، القول الأول والثاني ما عم نحكي فيه. مصنف بعد أن بنى على قولا الآن يرتب على هذا القول. إذن العلم الإجمالي إنما يقتضي حرمة المخالفة القطعية. فالترخيص في كلا الطرفين ترخيص في ارتكاب الحرام، ترخيص في المعصية، ترخيص في القبيح. الترخيص في القبيح قبيح، الترخيص في المعصية قبيح. إذن أن نجري البراءة عن الآن، هذا الذي يريد نهار الجمعة ظهر الجمعة أن لا يصلي لا الظهر ولا الجمعة، أليس عاصيا قطعا؟ أليس مخالفا قطعا للتكليف الواقعي؟ أليس هذا ترخيصا في المعصية؟ الترخيص في المعصية قبيح عقلا. إذن بعبارة أخرى، العلم الإجمالي اقتضى قبح المخالفة القطعية. إذا قبحت المخالفة القطعية فكيف يرخص الشارع فيما هو قبيح؟ هلا مقام الثبوت، نحن عم نحكي عن الإمكان، هل يمكن ذلك؟ يوجد محظوران، يوجد استحالة أو لا؟ طب قالوا نعم يوجد استحالة، فإن الترخيص في القبيح لا يصدر عن الحكيم. الترخيص في القبيح قبيحا، والقبيح والحكيم لا يفعل قبيحا. إذن هذا هو الوجه الأول الذي استدلوا به للقول بأنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاستدلال بأنه غير تام، لأننا نسأل أن قبح المخالفة العقلية القطعية للعلم الإجمالي هل هو ثابت، أو هل هو حكم عقلي منجز مطلقا؟ يعني يقبح أن تخالف قطعا في جميع الحالات سواء أذن لك الشارع أم لم يأذن لك الشارع، أم أن هذا القبح لا يحكم به العقل إلا معلقا على عدم ورود الإذن من الشارع؟
شن
يقولون أذن
لنا الشارع
بتأكل
أمرين،
كمان
هذا قبيح؟
هلا عم يسألوا. إني شو قالوا؟ قالوا العلم الإجمالي قال حرمة المخالفة القطعية. طبعا لما نقول حرمة المخالفة القطعية، إذا عم نحكي نحن عن الحرمة العقلية التي هي بمعنى القبح، ما عم نحكي عن الحكم الشرعي. نحكي عن منجزية العقلية. إذا منجزية عقلية لا تقتضي الحرمة الشرعية، تقتضي الحرمة العقلية التي هي بمعنى القبح. ولذلك إني قالوا إنه ترخيص في القبيح. طب نسأل، هذا حرمة المخالفة القطعية وقبح المخالفة القطعية، العقل يستقبح المخالفة القطعية مطلقا أو يستقبحها إذا لم يأذن الشارع بها؟ خب لا دليل، مصنف يريد أن يقول لا دليل على أن هذا الحكم العقلي مطلقا، والإصرار على هذه الدعوة بحاجة إلى بيان. يعني بدو يقول لهم هذه ليست دعوة بينة ولا مبينة، لا هي بديهية ولا نظرية أقمتم عليها دليلا. ما الدليل على أن العقل يرى قبحا في المخالفة القطعية إذا أذن الشارع؟ خي ماشي الشارع هلأ نظر رأف بحالنا وقال هؤلاء في عصر الغيبة، أفرض مثلا رأف بحالنا وقال هؤلاء بكفيهم اللي فيهم مثلا، هذه الغمة التي عند هذه الأمة تكفي، الآن يوم الجمعة لا تصلوا لا الظهر ولا الجمعة، هل يبقى العقل بعد ذلك؟ يحكم بالقوم.
فإذا
لا دليل على هذه الدعوة التي أقاموها، فضلا عن أنها ليست دعوة ليست دعوة بديهية. وعلى هذا الأساس لا نستطيع، يعني يكفينا نحن أن لا نجزم بأن هذه الدعوة بأن هذا القبح من هذا القبيل. فلا بد لكم أولا أن تحرزوا لنا أن قبح المخالفة القطعية هو قبح ناجز مطلقا، حتى لو أذن الشارع. بس تقولوا لنا حتى لو أذن الشارع منقول ساعتها الترخيص ترخيص قبيح أو ترخيص في القبيح. أما إذا فرغنا عن أنه إذا أذن الشارع لا قبح في المخالفة القطعية، بمجرد أن نجري الأصول الترخيصية في جميع الأطراف ارتفع موضوع حرمة المخالفة القطعية. بتصير إنما تحرم المخالفة القطعية إذا لم نجري الأصول، ونحن أجرينا الأصول فقد ارتفع موضوع فلا قبح.
كلهم بيجوا مع عدم وجود دليل
الترخيص، يعني بدو يقول لهم دليلكم يتوقف على أن تثبتوا لنا هذه الدعوة، وهي أن قبح المخالفة القطعية سار وثابت حتى لو أذن الشارع بالمخالفة. والحال أنه من أين إثبات هذه الدعوة دونها؟ خرط القطع. إذن هذه هي المناقشة الأولى.
حالها كحال الفقيه.
ها؟
عند بعض
عند من اللي هي القاعده.
ها
عند القاعده
عند بعض. نعم
وقفت
الشريعه
ده مش عبادنا. طيب الاهم الامور الحسبيه ما بتوقف الشريعه كل الاحوال. طيب فاذا هذا هو الدليل الاول مع مناقشته. الدليل الثاني انه بصرف النظر عن المخالفة القطعية وأنها قبيحة أو لا، أليس لدينا في حالات العلم الإجمالي تكليف معلوم بالإجماع؟ ليس لدينا وجوب واقعي علمناه، بل بنحو العلم التفصيلي التكليف المتعلق بالجامع وجوب إحدى الصلاتين ليس معلوما لدى المكلف تفصيلا، هذا وجوب واقعي معلوم. الترخيص في مخالفة كلا الطرفين بصرف النظر عن أنه ترخيص في القبيح أو لا ينافي الوجوب الواقعي المعلوم. ها؟ لماذا ينافيه؟ الترخيص في منافاة الطرفين معان أو في مخالفة الطرفين معان حكم بالإباحة، والوجوب الواقعي المعلوم حكم بالإلزام، والتكاليف متضادة فيما بينها متنافية فيما بينها. ما الفرق بين هذا الوجه وسابقه؟ في الوجه السابق في الدليل السابق ما كنا ننظر إلى التكليف المعلوم بالإجمال، كنا ننظر إلى نتيجة العلم الإجمالي وهي حرمة المخالفة القطعية أو قبح المخالفة القطعية. أما هنا نحن نقول يوجد وجوب شرعي، لو أن الشارع أجرى الأصول في كلا الطرفين معا هذا يعني أنه صدر منه تكليفان متنافيان، حكمان متنافيان، أحدهما الحكم بجواز الترك لكلا الطرفين والآخر بوجوب الإتيان بأحدهما وبينهما منافع. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاستدلال بأن بحثنا في المقام ليس عن الترخيص الواقعي
بنظر المكلف.
نعم لا يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة الطرفين معا بترخيص واقعيا، هذا يصبح منافيا للوجوب الواقعي المعلوم. كلامنا في الترخيص الظاهري، يعني شو أن يكون لدينا أن يأتي المولى ويقول هكذا يجوز لكم أن تخالفوا هذا الوجوب الواقعي الذي علمتم به، أو يجوز لكم ابتداء قال يجوز لكم تركهما معا، هذا نعم هذا حينئذ هذا ترخيص واقعي ينافي التكليف الواقع المعلوم بالإجمال. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في أنه يوجد لدينا طرفان أو أطراف متعددة، وفي كل واحد من هذين الطرفين أو من هذه الأطراف يوجد شك، وبلحاظ كل واحد من الشكين أو الشكوك يجري أصلا، فلدينا ترخيصات أو ترخيصان ظاهريان بمجموعهما أو بمجموع هذه التراخيص الظاهرية أدت إلى مخالفة الوجوب الواقعي المعلوم، هذا ليس من التنافي بين الحكمين التكليفين. فإن الحكم الذي في رتبة الظاهر لا يكون منافيا للحكم الذي هو في مرتبة الواقع.
أنا كمان مش كأنه كمان حتى مرتبة الواقع نزل منزل العدم عدم العلم بهالحالة
ظاهرا يعني ظاهر. نحن عم نقول نجري أصالة البراءة، ما عم نقول جاء دليل محرز وقال مثلا يجوز لك أن تتركهما معا. في هذه الحالة نعم هذا كلام، هذان الحكمان لا يمكن الجمع بينهما، لكن كلامنا نحن شو عنا؟ عنا كل ترخيص أخذ في مورده شك من هذه الشكوك الموجودة في الأطراف، وعلى هذا الأساس فهذا ترخيص أخذ في موضوعه الشك والشك متحقق، تكليف الواقع ثابت من دون أن يقيد بالشك، فلا تنافي بينهما كما لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري كذلك هنا، بل هذا يعني من مصادقه من صغرياته، وعلى هذا الأساس فلا يستقيم هذا دليلا على المطلوب. إذن هذا تمام الكلام أيضا في الدليل الثاني مع مناقشته.
شو بده؟
إلى أين نتوصل؟
خمس ثوب
ثلاثة عارفين شو بده؟
إذا كان الخالق
الطبيعي. فاتضح أنه في مقام الثبوت لا يوجد لدينا محذوران من إجراء الأصول في جميع الأطراف، ليس لدينا محذور ثبوتي، ليس هناك استحالة في أن نجري الأصول المؤمنة في كافة أطراف العلم الإجمالي، ممكن أقصى ما لدينا لحد الآن أنه ممكن. هل وقع ذلك فعلا أم لا؟ الآن ننتقل إلى الكلام في المقام الثاني الذي هو مقام الإثبات، مقام الوقوع. في مقام الوقوع مصنف يقول إن كان ثبت لديك في مرحلة الثبوت أن إجراء الأصول في جميع الأطراف مستحيلا، فحينئذ قطعا لا يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف، يعني لم يقع. لماذا؟ تجي بتقلي مثلا رفع ما لا يعلمون أثبتنا بها البراءة وهي مطلقة، سواء كان ما لا تعلمون مقرونا بالعلم الإجمالي أم لا، مطلق. إذا ثبتت لديك الاستحالة في مرحلة الثبوت وبهذه الاستحالة تكون مقيدة لهذا الإطلاق بلا شك ولا ريب، يعني بصير رفع ما لا يعلمون إن لم يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، هيك بتصير. حينئذ يكون المقيد مقيدا لبيا مقيدا عقليا، يعني بعبارة ثانية خلينا نحن في مقام الإثبات نتعامل مع الأدلة الإثباتية، أدلة الأصول الترخيصية المؤمنة. خلينا نأخذ مثال البراءة باعتبار إحنا بعد ما حكينا إلا عن البراءة، من أدلة البراءة رفع ما لا يعلمون، لقائل أن يقول رفع ما لا يعلمون فيه إطلاق شامل بإطلاقه لأي شيء، لحالات الشبهة البدوية وحالات الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. مصنف يريد أن يقول إذا كنت أنت في مقام البحث الثبوتي قد ثبتت لديك الاستحالة، استحالة جريان البراءة في جميع الأطراف أو في الطرفين معا، هذه الاستحالة حينئذ تصلح أن تكون مقيدا عقليا لبيا لهذا الإطلاق، يعني سلمنا وجود الإطلاق في الدليل أو في الأدلة الإثباتية، لكن الاستحالة التي ثبتت لدينا في عالم الإمكان والثبوت هذه الاستحالة تحتم علينا أن نرفع اليد عن هذا الإطلاق، تقيد هذا الإطلاق، حينئذ ينصرف دليل البراءة إلى خصوص الشبهات البدوية، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فلا. أو يعني إسا ما بنا من ضيق منه فينا نوسع الدائرة شوي بحيث لا يلزم منها الترخيص في المخالفة القطعية. أما إذا لم نكن قائلين بالاستحالة في مقام الثبوت، واضحة بس هذه النقطة؟ ثم من قال بعدم الإمكان ثبوتا لا تصل النوبة عنده إلى بحث إثباتيا، لا تصل النوبة، الوقوع فرع الإمكان، ومن قال بعدم الإمكان لا تنتهي النوبة عنده إلى الوقوع كما هو واضح. لذلك من قال بالاستحالة هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول لم يقع ولا يمكن أن يقع من الشارع ترخيص في مخالفة كلا الطرفين معا. لكن نحن عند المصنف لم نقل بالاستحالة، فماذا نصنع بمثل هذا الإطلاق؟ مقتضى
ما
نعم. هلا شوي المصنف عنده بيان تاني. هلا على كل حال فينا قبل ما نوصل بناء على القول بالاستحالة يقول رفع ما لا يعلمون، وان كان البيان اللي انا ذكرته يكفي، رفع ما لا يعلمون. بتجي لصلاة لوجوب الجمعة، معلوم او لا؟ ليس معلوما، لان العلم لا يسري من الجامع الى الاطراف، هو مشكوك، وعلى هذا الاساس فهو ليس معلوما، فيشمله رفع ما لا يعلمون باطلاقه. طيب وجوب الظهر هل هو معلوم لديك ام مشكوك؟ ايضا مشكوك، فيشمله رفع ما لا يعلمون باطلاقه. القائل بالاستحالة ماذا يحصل عنده؟ يتعارض اطلاق رفع ما لا يعلمون في هذا الطرف مع اطلاق رفع ما لا يعلمون في هذا الطرف، يتساقط الاطلاقان. اذا يتساقط الاطلاقان الى اين نرجع حينئذ؟ نرجع الى القاعدة العقلية الاولية، اما البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان، او مسلك حق الطاعن. نشوف نحن رفع ما لا يعلمون باطلاقه شمل وجوب الظهر المشكوك، باطلاقه ايضا شمل وجوب الجمعة المشكوك، ولا يمكن جريانهما معا لاننا قائلون بالاستحالة، فصار هناك تعارض بين الاطلاقين، وهذان متكافئان لا ترجيح لاحدهما على الاخر فيتساقطان معا. عند التساقط فقدنا الدليل الشرعي، ها فقدنا الاصل التعبدي، الأصل العملي التعبدي. إلى أين تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى الأصل العملي العقلي، يعني إلى القاعدة العملية الأولية. ما هي القاعدة العملية الأولية؟ يوجد قاعدتان، إما البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، أو مسلك حق الطاعة وقاعدة الاشتغال. فإن كنت قائلا بقاعدة الاشتغال فحينئذ يجب عليك أن الاتيان بهما معا. لماذا؟ لأنه قاعدة الاشتغال تقول كل احتمالان فهو منجز، وهنا يوجد احتمال وهناك يوجد احتمال، فلا يمكن. النتيجة ماذا تكون؟ تكون هي وجوب الموافقة القطعية، فضلا عن حرمة المخالفة القطعية يعني. وإن كنت قائلا بقبح العقاب بلا بيان ماذا يجري هنا؟ يقول حينئذ نجري البراءة العقلية لكن بمقدار لا ينافي أصل منجزية العلم الإجمالي، يعني تكفي أو تلزم الموافقة الاحتمالية ويحرم المخالفة القطعية، فيجوز لك أن ترتكب أن تترك أحد الطرفين وترتكب الطرف الآخر. إذن هذا في مقام الإثبات. نشوف ضرورة تعيين القاعدة العملية الأولية هم في مثل هذه الموارد تبدو واضحة حين. هذا كله إن بنينا على الاستحالة في مقام الثبوت، ونحن لم نبني على الاستحالة، قلنا لا يوجد محظورا ثبوتيا من جريان الأصول الترخيصية المؤمنة في كل أطراف العلم الإجمالي. بناء على القول بالإمكان وعدم الاستحالة، مقتضى القاعدة للوهلة الأولى هو إمكان، هو أن دليل البراءة مثلا ما دام مطلقا شاملا بإطلاقه لكلا الأصلين لكلا الطرفين أن يجري فيهما معا من دون أن يلزم تعارض في البين. رفع ما لا يعلمون شمل بإطلاقه وجوب الظهر، شمل بإطلاقه وجوب الجمعة، والمفروض أنه يمكن الترخيص في الطرفين معا ولا مانع ولا محظور عقلية في ذلك، فحينئذ نقول لدينا حجتان، وهذا الإطلاق الأول حجة في المعذرية في الطرف الأول، والإطلاق الثاني حجة في المعذرية في الطرف الثاني، فيجريان معا فيمكن جريانهما معا. لكن مع ذلك يقول المصنف مع ذلك لا يمكن الالتزام بذلك إثباتا. لماذا؟ يقول بل لا بد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أنه ترخيص في المخالفة القطعية، هذا لحد الآن عجيبا. قبل شوي المصنف قال شو المانع أنه ترخيص؟ يقول الترخيص في المخالفة القطعية وإن لم يكن هناك محظور عقلي فيه، يعني وإن لم يكن قبيحا عقلا لكنه عقلائيا وبنظر العرف غير ممكن لا يصدر عن الحكيم. يعني العقل مثلا بيقول مثلا المخالفة القطعية لا يجد قبحا في الترخيص بها ما دام المولى إنما العقل إنما حكم بقبح المخالفة القطعية عند عدم إذن المولى. بس مع هيك تجي بتقول له للمولى أنت أيها المولى عرفا وبنظر بالارتكاز العقلائي الحرفي تقول له أيها المولى أنت أوجبت علينا إحدى الصلاتين ثم الآن بعد ذلك تأتي وتقول لنا اتركوا يجوز لكم أن تتركوا الأولى ويجوز لكم أن تتركوا الثانية هذا وإن لم يكن قبيحا عقلا لكنه يوجد تناف بينهما عرفا عقلائيا. الذهنية العرفية عادة بتقول ما دمت أنا عالما بأن المولى إنما جعل الوجوب على إحدى الصلاتين فهذا يعني أنه أرادهما معا أو يعني أراد إحداهما على 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 أسوأ التقادير.
كيف عم مشي أحكام العقلاء
ما أنت لمن نقوله أنه لا يكون حينئذ بيانا للعرف؟ لا يمكن بنظر العرف أن يكون التعبد بالبراءة بلحظ كلا الطرفين والدليل عرفي رفع ما لا يعلمون لازم يكون مش الإطلاق عم تقوله دلالة عرفية هذا الإطلاق العرف شو بيعملوا بيصير في انصراف بحسب مناسبات الحكم والموضوع ينصرف عن مثل حالتنا وهي الترخيص في كلا الطرفين. إذن الترخيص في المخالفة القطعية أو جريان الأصول في جميع الأطراف وإن لم يكن منافيا عقلا لحرمة المخالفة القطعية إلا أنه مناف له بالارتكاز العرفي فهذا الإطلاق الذي في مثل أدلة البراءة لابد من رفع اليد عنه. أصلا العرف لا يبني على مثل هذا الإطلاق. نحن عندنا أدلة عرفية اللي هي مثل رفع ما لا يعلمون هذا خطب به العرف العام وليس معلوما أن للشارع طريقة أخرى في مخاطبة العرف العام. والعرف العام يقول إذا الشارع حسمنا وجزمنا بأنه جعل إحدى الصلاتين واجبة ولا يرضى بترك الصلاة على كل حال فكيف بعد ذلك تأتي وتقول نجري البراءة في الطرف الأول على حدة ثم نجري البراءة في الطرف الثاني على حدة لتكون نتيجة المجموع هي جواز تركهما معا؟ هذا يتنافى بنظر العرف وبالارتكاز العرفي يتنافى مع حرمة المخالفة القطعية التي يقتضيها العلم الإجمالي. إذن لا يوجد محظور عقلي معنى استحالة لا يوجد قبح عقلي لكن العرف لا يتوجه لمثل هذا الإطلاق لا يبني على حجيته لا يفهمه. هون عندنا انصراف بمناسبات الحكم والموضوع.
لا يصير هذا
منا
مش
داعي
مثلا
لا ما في مشكلة أنت أيها الشارع حر تغير رأيك العرف هيك بيقول لك بس العرف شو بيقول في المقام يقول في المقام الآن نحن علمنا أن الشارع أوجب إحدى الوظيفتين إما أن تصلي الظهر وإما أن تصلي الجمعة. طيب نحن شو عم نجي نعمل؟ نحن المشكلة إنه نحن ما عم يجي الشارع إلنا يجوز لكم تركهما معا عم يجي إلنا يجوز هذا مشكوك يجوز وهذا مشكوك يجوز. طيب هذه النتيجة التي حصلنا عليها عرفية وليست عرفية النتيجة الحاصلة من ضم البراءة هنا إلى البراءة هنا بنظر العرف لا تستقيم بيقول لك يا خي العرف بيوصل بيوقف ونحن كنا عم نفكر بالمسألة كان هذا هو الهاجس الذي يمنعنا من التصديق بما يقوله المصنف لأنه لا محظور عقل إنه أنت بتجي بتقول خي شو الفرق بين إنه يجي يقول لك من أول الأمر لا ترتكبهما معا وبين إنه يجي يقول لك لا ترتكب هذا ولا ترتكب هذا
الأولى قبيحة
بنظر العقل الأولى فيها مشكلة الثانية لا يوجد فيها مشكلة لكن بنظر العقل الذهنية العرفية اثنيناتهم نفس الشيء فلذلك يقول المصنف يعود محظور الترخيص في المخالفة القطعية. فهذا الإطلاق ما الإطلاق دلالته عرفية الإطلاق إنما يكون الكلام حجة في الإطلاق إذا كان ظاهرا عرفا في الإطلاق والعرف بعد أن يرى القبح هنا يعني بنظري بعد أن يرى المنافات هنا لا يبني على مثل هذا الإطلاق فلا حجة حينئذ لا يشمل دليل البراءة بإطلاقه جريان الأصول في كلا الطرفين. هلا حيذكر بعد شوي إنه إلى أين نرجع. طيب هلا بس خليني كف الوجه الثاني. الوجه الثاني هذا بيكون كفارة عن الصبح.
وما لا يستحق.
طيب الوجه الثاني ممكن شو بس خلينا نسلسل البحث. كنا عم نحكي نحن لم نقل بالاستحالة ثبوتا، لكن مع ذلك لابد من رفع اليد عن هذا الإطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أنه مناف لحرمة المخالفة القطعية عرفا. السبب الثاني أنه يوجد تعارض حينئذ بين الأدلة. هذا الإطلاق في أدلة البراءة معارض بدليل مكافئ له بل أقوى منه. ما هو هذا الدليل؟ يقول قوله تعالى، يقول الآن الوجوب المعلوم بالإجمال لإحدى الصلاتين، ألا يصدق عليه أنه معلومان؟ ألا يصدق أن عليه بيانان؟ تعال إلى مثل أدلة البراءة، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ألا يصدق بعث الرسول ما دام وجوب إحدى الصلاتين معلومان؟ فحينئذ يعدم موضوع أدلة البراءة، يكون حاكما عليها فيقدم عليها. وعلى هذا الأساس فهذا الإطلاق لابد من رفع اليد عنه لوجود الدليل الحاكم، لوجود الدليل المقدم عليه. يعني رفع ما لا يعلمون مطلق يشمل بإطلاقه موردنا، لكن شموله للطرفين معا لا يمكن المصير إليه. لماذا؟ لأنه الطرفان معا بيان وليس علم وليس عدم علم، لأنه عندنا نحن علم إجمالي متعلق بالتكليف الموجود في أحد الطرفين. وعلى هذا الأساس فنقول الوجوب معلوما، فلا يمكن إجراء البراءة بحيث نرفع اليد عن هذا الوجوب المعلوم. إذن طيب إلى أين نصل الآن؟ يقول بناء على مسلك حق الطاعة النتيجة النهائية ما هي؟ حرمة المخالفة القطعية. بناء على مسلك حق الطاعة حرمة المخالفة القطعية و ووجوب الموافقة القطعية أيضا. جيد بالنتيجة. هلا أنت شو عم تعمل في جريان البراءة في كلا الطرفين معان؟ ألغيت الوجوب المعلوم بالإجمال، والوجوب المعلوم بالإجمال المفروض أنه معلوما، فلا يشمله رفع ما لا يعلمون، لا يشمله حتى نبعث رسولا. هذا مصداق لبعث الرسول، لا يصدق، لا يشمله مفهوم الغاية أصلا.
بعث الرسول أنه بسرعة مطلق
إنه سواء إجمال أو لا، بالنتيجة الوجوب المعلوم بالإجمال معلوم تفصيلا. ما نحن، ما هو العلم في رتبة الجامع علم تفصيليا، العلم الإجمالي هو شو بصير؟ مجموع العلم التفصيلي المتعلق بالجامع مع الشكوك التي في الأطراف. فإذا على مسلك حق الطاعة النتيجة حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. على مسلك قبح العقاب بلا بيان، على مسلك قبح العقاب بلا بيان حرمة المخالفة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. وجوب الموافقة القطعية طبعا من وراء تعيين الأصل العمل الأولي. طبعا. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني البحث شوي دقيق، وأنا كنت موزعه على حصتين.